برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، أقدمها لكم أنا شيماء ثامر، وأبدأها بأبرز العناوين. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استمرار دعم بلاده لأوكرانيا عسكرياً، وبايدن يقول لن نزود كييف بF-16. القيادة الروسية تؤكد إنشاء معسكرات عسكرية تدريبية على الحدود الروسية البيلاروسية، فما هي التداعيات؟ بعد تفجير أصفهان واستهداف الشاحنات الإيرانية، كيف سيكون الرد الإيراني وما هو المشهد العسكري في الشرق الأوسط؟ أنقرة تتذبذب في قرارها بشأن انضمام السويد وفنلندا للناتو، وأردوغان يعلن مناقشة ذلك في البرلمان. تحية طيبة لكم أينما تكونون، وإلى تفاصيل حلقتنا لهذا اليوم. البداية بالملف الروسي الأوكراني. تتضارب الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا بتصريحاتها المتناقضة فيما يخص الدعم العسكري لكييف، فبعد أن أقدمت برلين على تزويد الأخيرة بدبابات ليوبارد 2، تؤكد أن الدعم العسكري الألماني قد يصل إلى تزويد نظام زيلينسكي بالصواريخ بعيدة المدى، خاصة مع إلحاح الأخير بطلب ذلك النوع من الأسلحة، بينما الولايات المتحدة أشارت إلى استمرار الدعم الأمريكي اللامحدود. فقد أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده ماضية بتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، متحدثاً بتصريح صحفي أن بلاده ستلتزم باستخدام السلاح النووي للردع والدفاع عن كوريا الشمالية، إلا أن المراقبون اعتبروا تصريحه هذا أشبه بمثل عربي يقول إياك أعني واسمعي يا جارة، أي أن الغرض من ذلك التصريح هو التلويح لموسكو بهذا النوع من الأسلحة. الرئيس الأمريكي جو بايدن فاجأ الجميع بتصريح آخر يؤكد فيه أن بلاده لن تقوم بتزويد أوكرانيا بطائرات F-16 رغم طلب زيلينسكي لذلك. ليبقى السؤال، ما بين دعم ومنع وتأكيد وتراجع، إلى ماذا تسعى الدول الأوروبية؟ وهل هي ماضية في مواجهة حتمية مباشرة مع موسكو؟ على الجانب الآخر، أكدت الدفاع البيلاروسية أن مينسك وموسكو توصلتا إلى بناء تجمع إقليمي لقواتهما على أراضي بيلاروسيا، مشيرة إلى أن العملية تجري على مراحل، وأشار البيان أنه وكجزء من ضمان الأمن العسكري لكل من روسيا وبيلاروسيا يتم بناء تجمع إقليمي للقوات الروسية والبيلاروسية، وأن ذلك يجري على مراحل في ظل الأوضاع الراهنة. كيف سيكون المشهد العسكري في ظل تكثيف المساعدات العسكرية لكييف؟ وهل نحن بانتظار المواجهة الكبرى؟ للحديث عن هذا الملف استقبل معي من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط. مرحبا بكم سيادة العميد معي بشؤون عسكرية، وشكرا لكم على قبول الدعوة. بداية سيادة العميد، دعم عسكري لا محدود والدول الغربية تصر عليه، خاصة بعد موافقة برلين إرسال طائرات ليوبارد 2. اليوم نظام كييف يطالب بطائرات F-16 وصواريخ هجومية. برأيكم سيادة العميد، هل ستوافق الدول الغربية على هكذا طلب وتكون مستعدة لمواجهة مباشرة مع موسكو؟
تتصرف الدول الأوروبية الغربية وفقاً لاستراتيجية وضعتها موسكو في مواجهة وضعتها أمريكا في مواجهة موسكو، وهذه الاستراتيجية تقوم على عناصر ثلاثة. العنصر الأول قياد روسيا إلى حرب استنزاف تؤدي بتدمير قدراتها الذاتية وتدفعها نحو التفكك. المسألة الثانية استعمال أوروبا في المواجهة بشكل تفقدها القدرة على الرفض وعلى التململ، وتجعل أمريكا مسيطرة على القرار الأوروبي بشكل كامل ومتقن ومحكم. النقطة الثالثة هي تجنب المواجهة الأطلسية الروسية المباشرة التي تفرض تدخل الجيش الأمريكي في المواجهة، لأن أمريكا حتى اللحظة لا تريد حربا حقيقية في مع موسكو لأسباب متعددة، ولكنها لا تريد أن تنتهي حرب الاستنزاف بما يناسب موسكو. لذلك ستعمد أوروبا في ستعمد أمريكا على تزويد النار في أوكرانيا بالوقود الأوروبي اللازم لمنعها من الانطفاء، وتبقى تحت سيطرتها لمنعها من الانفجار العالمي الشامل. وعلى هذا الأساس نحن نقول أن أوروبا تتصرف وفقا للإرادة الأمريكية من غير أن يكون لها قدرة المناقشة وقدرة الرفض أو القبول. هي مستسلمة للإرادة الأمريكية، وهي ستكون مستعدة لتلبية الطلبات الأمريكية حتى ولو اقتضى ذلك إمدادها بكل ما ينبغي من سلاح وذخيرة. أما بالنسبة لمواجهة مباشرة بين أوروبا وموسكو، فأعتقد أنها ليست في جدول أعمال الأمريكيين حاليا، أقله في المدى المنظور.
طيب سيادة العميد، موسكو عازمة على استهداف الأسلحة الغربية في حال وصولها إلى أوكرانيا، والتصعيد بين الجانبين مستمر. هل تعتقد أن الدول الأوروبية والدول بشكل عام فيما يخص هذا الملف فشلت أمام الحلول الدبلوماسية، أم أننا بانتظار الحرب العالمية الثالثة، خاصة أن واشنطن تستعد لمناورات عسكرية تستخدم فيها السلاح النووي بحسب وزير الدفاع لويد أوستن؟
أمريكا تراقب الوضع في أوكرانيا بدقة وعلى مدار الساعة، وهي تريد لهذه المواجهة العسكرية في أوكرانيا أن تبقى محصورة تحت سقف معين هو سقف حرب استنزاف روسية، ولذلك ستعمل على تزويد هذه الحرب بكل الوقود اللازم. لكن في الوقت نفسه أمريكا تخشى من قرارات روسية متقدمة في المواجهة، خاصة إذا شعرت روسيا بأنها انزلقت إلى حرب استنزاف لا نهاية لها، وأن هذه الحرب الاستنزاف التي ترفضها بحاجة إلى عمل نوعي يكسر نمطها أو يمنع حدوثها، وهذا العمل النوعي قد يكون اللجوء إلى الأسلحة النووية أقله التكتيكية. فبالتالي أمريكا تضع في حسابها مثل هذا الاحتمال، ولذلك تجهز نفسها أيضا للمواجهة الدفاعية نوويا. من أجل ذلك بدأت تلوح أو تسرب على الأقل في الإعلام بأنها تجري المناورات العسكرية التي يستخدم فيها السلاح النووي لتشكل هذه التسريبات رسالة واضحة لروسيا بأن أمريكا جاهزة لاحتمال توسيع الحرب حتى ولو ذهب الأمر بالأطراف إلى السلاح النووي. أما الحرب العالمية الثالثة فأعتقد أننا على أبوابها، ولكن في صيغة جديدة قد تكون باستعمال الجيوش الجرارة التي تذكر بالمواجهات والمعارك العسكرية الكبرى التي دارت في الحرب العالمية الثانية، إنما هي حرب دولية كونية من نمط جديد تشارك فيها أكثر من دولة وأكثر من منطقة وأكثر من محيط، وحتى هذه اللحظة تبقى تحت السيطرة دون انفجار كوني شامل.
أنتقل بكم سيادة العميد إلى سؤالي الأخير. اليوم القيادة الروسية وقعت مرسوماً بشأن معسكرات تدريبية عسكرية على الحدود مع بيلاروسيا، كيف تقرأ تداعيات تلك الخطوة؟ ولو بكلمات موجزة سيادة العميد.
القرار الروسي بإنشاء معسكرات تدريبية على الحدود الروسية برأينا في هذه الفترة قرار حكيم، لأن فيه منافع أو مكاسب ثلاثة. المكسب الأول أو المنفعة الأولى هو إرسال رسالة وميدانية واضحة للخصوم والأعداء بأن روسيا جاهزة لأي احتمال، وأنها تعد العدة لكل خطط الغرب بما في ذلك حرب الاستنزاف، لأن حرب الاستنزاف يلزمها القوة. المسألة الثانية للداخل الروسي بأن المخاطر تتهدده وبأن عليه أن يستعد لمواجهة تلك المخاطر بالشكل الذي ينبغي الاستعداد له. المسألة الثالثة بالنسبة للمتدربين ذاتيا بأنفسهم بأشخاصهم، هؤلاء عندما يشعرون أنهم على مقربة من الحدود ومواطن الخطر، فإن جديتهم في التعامل مع التدريب تختلف وتكون أرقى من ذلك. ولذلك نحن ننظر إلى أن الخطوة الروسية لها تداعيات إيجابية للمصلحة الروسية، وسينظر إليها بعين الجدية المطلقة من قبل الأعداء، ومن قبل أيضا تحفيز أكثر للشعب في الاتحاد الروسي لمواجهة الأخطار المقبلة. وبالتالي يعني بكل بساطة أن روسيا التي أطلقت عمليتها الخاصة هي مستعدة لخدمة هذه العملية بكل ما تتطلبه في الميدان أو في السياسة أو في الاقتصاد أو في الاستراتيجية.
الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط، كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله. وإلى ملف عسكري آخر قد يكون هو الثاني أهم الملفات بعد الملف الروسي الأوكراني عالمياً، الحديث عن الملف الإيراني وتل أبيب. فبعد تعرض أحد مخازن الأسلحة في مدينة أصفهان الإيرانية لهجوم بطائرات مسيرة، ثم استهداف شاحنات إيرانية على الحدود العراقية السورية وتحديداً في منطقة البوكمال، وبتتابع الأحداث أشارت أولى التصريحات الأمريكية إلى براءة واشنطن من هذا الهجوم كبراءة الذئب من دم يوسف بحسب واشنطن طبعاً، وباعتراف من مصادر عسكرية إسرائيلية فأن الموساد الإسرائيلي ضالع بهذا الهجوم. المراقبون يرون أن الطائرات المسيرة انطلقت من داخل إيران في إشارة إلى وجود أصابع متواطئة مع تل أبيب في هذا الهجوم. يرى مراقبون للمشهد الإيراني أن طهران بالتأكيد لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهداف الخارق للأمن الإيراني، وأن إيران قد توجه ضربة موجعة إلى تل أبيب أو مصالحها في المنطقة. ليبقى السؤال، كيف سيكون رد طهران؟ وهل سيقف حلفاء إيران في الشرق الأوسط مكتوفي الأيدي أمام استهداف في إيران؟ للحديث بشكل موسع عن كل هذا دعوني أستقبل معي من إيران الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ مصدق بور. مرحبا بكم أستاذ مصدق بشؤون عسكرية، وأشكرك على الانضمام معنا بشؤون عسكرية. أبدأ معكم أستاذ مصدق من الهجوم على أصفهان، هذا الهجوم وسط نفي أمريكا وبالمشاركة فيه وتسريبات عسكرية أن الموساد هو من قام به، وهناك أيضا استهدافات للشاحنات الإيرانية على الحدود السورية العراقية. كمراقب للمشهد الإيراني وخبير، كيف تقرأ هذه الاستهدافات على إيران؟ وهل فشلت مفاوضات الملف النووي الإيراني؟
قبل كل شيء يجب أن نعرف هذا الاستهداف في مدينة أصفهان لم يكن الأول من نوعه، يعني كان هناك استهدافات يعني محاكية لهذا الاستهداف، وتكاد تكون يعني بطريقة واحدة. وفي السابق علمنا أن الجانب الإسرائيلي هو الذي نفذ تلك الاستهدافات، يعني كان هناك استهداف لمفاعل أو لورشة إنتاج أجهزة الطرد المركزي في كرج باسم تسا، وأيضا كان هناك استهداف لمصنع المسيرات في مدينة أو محافظة كرمانشاه، وأيضا كان هناك استهداف لمصنع أسلحة في طهران باسم بارشين، وأيضا استهداف قسم من يعني المبنى الخارجي لمفاعل الطنز في إصفهان، واليوم يقع هذا الاستهداف ربما هو الخامس يعني من نوعه. وبالتالي نحن لا نحتاج إلى تأكيد أو نفي أمريكي إسرائيلي، يعني لأن إسرائيل واضح، يعني أصابع إسرائيل هي موجودة في هذه الاستهدافات. أما كيف نفذت إسرائيل؟ إسرائيل لم تخترق المجال الأمني، ولكن اعتمدت يعني على عناصر في الداخل. للأسف يعني هناك عناصر يعني يبيعون أنفسهم يعني مقابل إغراءات ومقابل مال، وهذه تجارة يعني تجارة سوداء والتجارة الخيانية موجودة في الكثير من الدول، وبالتالي هم أيضا يستفيدون من هذه العناصر، وهناك مجاهدي خلق المنافقين أيضا يتعاونون معهم، وبالتالي يعني المحور أو المثلث العبري الغربي العربي الرجعي يعني كان يهدد كثيرا يعني منذ أشهر، ويتوعدون إيران ويهددونها بشن هجوم عليها، وبالتالي لاحظنا هذا الجبل تمخض فأر. يعني كل ما حصل ونتاج كل هذه الجهود وكل هذه الدعاية وكل هذه الإعلام وكل هذه الميزانيات الطائلة التي صرفت، إرسال 3 طائرات من داخل إصفهان وهي لم تتمكن من أن تحقق أي هدف، ربما ألحقت بعض الأذى وهي فشلت. يعني كانت هناك 3 مسيرات تم اصطياد لها يعني من قبل دفاعات خاصة بحماية الهدف أو الورشة أو المصنع المستهدف، واثنتان أخريان من هذه الطائرات هي وقعت في الفخ أو الأفخاخ الدفاعية واضطرتا لتفجير نفسيهما. هذا كل ما حصل، يعني هم لم يجنوا شيئا. يعني هذا بالنسبة لإسرائيل، يعني وإيران ترد، وأنا سوف أتحدث عن طبيعة الرد الإيراني. أما فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، هي من جهة تقول تنفي ضلوعها في هذه العملية، هذا الكلام غير مقبول. يعني هذه العملية هي تمت في وقت رئيس مخابرات CIA الأمريكية يزور تل أبيب، وبالتالي إسرائيل لا تجرؤ على القيام بأي عمل من دون ضوء أخضر أمريكي. ولكن لماذا تنفي أمريكا هذه المرة؟ لأنها بعثت وزير خارجية قطر إلينا في لإكمال مشروع مبادلة الأسرى بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، ولهذا هم لا يريدون أن يقولوا أننا كنا أو نؤيد هذا الشيء، هم مفترين.
طيب أستاذ مصدق، يعني عذرا عن المقاطعة، لكن لدى إيران يعني حلفاء كثر في الشرق الأوسط، ولديها فصائل عسكرية موالية في العديد من الدول بالشرق الأوسط، وبنفس الوقت لدى إسرائيل مصالح بهذه المنطقة. السؤال، كيف سيكون الرد الإيراني هذه المرة؟
نعم، أولا يعني أنا في اعتقادي الرد الإيراني سوف لن يكون عبر وسيط أو عبر خلفاء مطلقا، وإن كان في قادر على ذلك أنا لا أعتقد. يعني أنا سمعت دون يعني من مسؤولين إيرانيين باعتبار أن إسرائيل أخذت خبط كثيرا وهي سر نفسها وبأنها قوة كبيرة وتريد أن تدعم مشروعها التطبيعي في هذه المنطقة، وبالتالي إيران هي مستعدة. يعني أنا شخصيا أتوقع أن يكون هناك رد مباشر من طهران على تل أبيب، رد مباشر يعني رد إيراني بحت. وإيران لا تستعين حاليا بحلفائها، وهي لا تحتاج يعني إلى الحلفاء. عندما الولايات المتحدة الأمريكية اغتالت الشهيد سليماني في حادثة واقعة مطار بغداد، إيران لم تستعين أبدا يعني لا بالحشد الشعبي ولا بأي قوة مناصرة وصديقة لها، هي تولت ذلك وأطلقت الصواريخ. وأيضا في سوريا إيران عندما ارتكبت مجاميع داعش يعني في داخل طهران، العملية في البلمان وفي مناطق أخرى في العتبات المقدسة في إيران، أيضا إيران لم تطلب من الحشد الشعبي أن يردوا، وهي ردت من قاعدتها في كرمانشاه بصواريخ عابرة باليستية ضربت أهداف وقادة داعش في داخل العمق السوري يعني في منطقة البوكمال. وبالتالي هذه المرة أيضا إيران سوف توجه الضربة مباشرة، ولكن أنا أعتقد في المجموع إيران حتى لو لم ترد هي ردة، يعني حتى لو لم ترد هي كانت قد ردت، لأن أفضل رد أنا أعتقد لدى إيران هو استمرار دعم المقاومة، دعم الشباب الفلسطيني في داخل الأراضي المحتلة، خاصة في القدس، خاصة في الأراضي المحتلة في 48، وخاصة في الضفة الغربية. نحن نذكر قبل عامين السيد الخامنئي قائد الثورة الإسلامية الإيرانية طلبت بتسليح الضفة الغربية كحل لوضع النهاية لجرائم الإسرائيليين، وبالتالي هذا الحلم تحقق. أنا أعتقد يعني اليوم الشباب الفلسطيني ليس هناك أحد يدعمهم يعني غير إيران. يعني هل تعتقد أن الدول التطبيع هي التي تدعمها، ولا هل تعتقد أن الدول العربية يعني هذه التي للأسف يعني تخون القضية العربية والقضية القومية حتى القضية الإسلامية تظن يعني هم يدافعون عنهم كلا. أنا أعتقد يعني الرد الأقوى والأنجع والأفضل لإيران هو استمرار دعم هؤلاء الشباب، لأنهم وصلوا إلى مشارف سلابيب وأخذوا يوجهون ضربات عنيفة إلى هذه الحكومة، وهي تتشكل من أعتى المجرمين وأعتى المتطرفين الذين أنجبهم هذا الكيان الإسرائيلي، وبالتالي هذا هو الرد الأساسي. ولكن أنا أعتقد هناك رد رمزي سيطال، يعني منشأة مماثلة لإيران في داخل العمق الإسرائيلي، هذا هو المتوقع.
أستاذ مصدق، دعني أختتم معك بسؤال فيما يخص مسألة تسمية الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني بمنظمة إرهابية، ووسط الرغبة الإسرائيلية بتوجيه ضربة إلى إيران، كيف ستتعامل طهران مع هذين الملفين أستاذ مصدق؟
أنا أعتقد يعني الحرس الثوري هو وجود هذا الحرس يعني هو يكفي، يعني وجود هذا الحرس هو يكفي. لماذا يكرهون الحرس؟ الحرس الثوري أحبط كل مؤامراتهم، الحرس الثوري أفشل مشروعهم التكفيري والإرهابي في العراق وفي سوريا وفي دول أخرى. الحرس الثوري هو من عزز قدرة المقاومة الفلسطينية في فلسطين، الحرس الثوري والذي خول حزب الله إلى قوة يعتاد بها ويقادر على الدفاع عن مصالح لبنان، المصالح الوطنية للبنان، بغض النظر عن بعض القيادات الخائنة في لبنان التي تحكم وهي موجودة في مؤسسة الحكم، ولكن الحرس لعب دور كبير، الحرس لعب دور في توحيد الفلسطينيين، الحرس لعب دور في إيجاد التنسيق بين الفلسطينيين، المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية، وبالتالي الحرس هو حلقة الوصل بين جميع المقاومات الموجودة. الحرس أسس لرقعة كبيرة من المقاومة في هذه المنطقة، هذا شيء طبيعي، هم يكرهون الحرس، يعني لولا الحرس يعني لكان بإمكانهم أن ينفذوا كثير من مؤامراتهم. الحرس اليوم هو الذي يحمي إيران ويحمي هذه الثورة ويحمي هذا النظام، وهم يعتقدون أن هذا الحرس هو جبل كبير أمامهم ولا بد من إجراحاته. هذه تسميات أساسا لا تغني ولا تشبه من جوع، وهم غير قادرين. أنا لا أعتقد هناك قدرة لدى الجانب الأوروبي أن ينفذ هذا الشيء. أولا هو يحتاج، يعني الموضوع ليس موضوع حقوقي، يعني موضوع قانوني، يعني يكفي أن تعارض دولة أوروبية واحدة هذا القانون الذي قرره البرلمان الأوروبي سوف لن يبصر النور من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هذا المشروع فاشل. يعني إيران تعتقد هذا المشروع فاشل، ونحن لاحظنا اليوم هم جربوا الفتنة الداخلية، تحولوا على فتنة في داخل إيران، تحولوا على بعض عناصر وأدوات الضغط، ولاحظوا أنهم فشلوا في الواقع، وضربوا أصفهان أيضا فشلوا، وبالتالي نسمع اليوم يعني تحولوا من نقطة التهديد والوعيد بالنار والحديد ضد إيران إلى المطالبة بالتفاوض معها من جديد. يعني هذه المعادلة الجديدة التي نراها، يقولون نحن نريد أن نتفاوض مع إيران، وأنا أعتقد إيران لا تتراجع عن شروطها في هذه المفاوضات، ولن تركع لهم ولن ترسع الشروط التي يريدون فرضها عليها، وبالتالي هذه المفاوضات رهنهم، يعني ما يتخذون من إجراءات، يعني أقصد الجانب الغربي والأمريكي إذا أراد أن يعود إلى المنطق ويتعامل مع إيران بعدالة وبترام سوف توافق، ولكن إذا أراد أن يستمروا هذا ليس من صالحهم.
الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ مصدق بور، كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله. وإلى أنقرة التي تتأرجح ويتأرجح رأيها بين موافقة ورفض لانضمام كل من فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي الناتو. القضية مستمعين الكرام ليست جديدة، فمنذ أن أعلنت كل من فنلندا والسويد تقديم طلباتها للانضمام إلى الناتو، كانت تركيا رافضة لذلك الطلب ومتحفظة عليه، ثم مع مرور الأيام كشفت أنقرة عن شروط لها لموافقتها على ذلك الطلب. كانت الشروط تتلخص في تسليم من وصفتهم أنقرة بالإرهابيين والمعارضة للحكومة التركية، ومنهم عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدين في كل من فنلندا والسويد. بعد ذلك توافق تركيا على هذا الطلب، وخطوط حمراء تحدثت عنها تركيا. المهم في هذه القضية أن أنقرة ما زالت متذبذبة بقرارها، ليأتي تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد فيه أن برلمان بلاده سيناقش قضية الموافقة أو عدمها في جلسة خاصة. ويبقى السؤال بطبيعة الحال، إلى ماذا تسعى تركيا مع اقتراب الانتخابات الجديدة؟ وكيف ستحدد أولوياتها؟ لمناقشة هذا الموضوع ينضم معي من سوريا الخبير العسكري الدكتور فراس شبول. أحييكم دكتور فراس بشؤون عسكرية وأشكرك على الانضمام معي. بداية دكتور فراس، حول مسألة انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، مسألة موافقة أنقرة على ذلك ما زالت تتأرجح بين رفض وقبول، كيف تنظر إلى هذه المسألة كخبير عسكري؟
نعم، يعني من سؤالك يتبين لنا موقف تركيا المتذبذب بين الفائدة وعدم الفائدة، بين الانجرار إلى هذا الطرف أو ذاك الطرف، بمعنى أن تركيا تلعب على كل الأطراف، تريد أن تبتز الولايات المتحدة الأمريكية، تريد أن تبتز روسيا، تريد أن تبتز كل الأطراف المتنافرة في هذه الحرب المتواجدة الآن على روسيا من كل الغرب. لذلك قرار تركيا بقبول أو عدم قبول انضمام فنلندا وغيرها إلى حلف الناتو، بالنتيجة النهائية هي يعني تركيا هي منساقة باتجاه الأوامر، لا نقول باتجاه السياسات الأمريكية، باتجاه الأوامر التي تتلقاها من الإدارة الأمريكية. لذلك تارة نجدها توافق وتبدي موافقتها على انضمام هذا الحلف إلى حلف الناتو، بمعنى أن هناك يعني تريد من الولايات المتحدة شيء يخص منطقتها ويخص زيادة عجرفة النظام التركي في تلك المنطقة. وفي المقابل عندما نجد بأن تركيا والنظام التركي تقول أنه غير موافقة على هذا الأمر الذي يخص الإدارة الأمريكية، بمعنى أنها تنساق باتجاه روسيا وتريد من روسيا أشياء سياسية وجيوسياسية في منطقتها. لذلك الثابت والملاحظ من السياسات التركية بأنها غير ثابتة على الإطلاق، هي متذبذبة بين الحين والآخر باتجاه روسيا تارة وباتجاه الولايات المتحدة تارة. لذلك لا يعتد بهذه الآراء، لأن هذا النظام هو قائم على الابتزاز في المنطقة، هو قائم على ابتزاز القوى المتصارعة في المنطقة، ونجد ذلك ينعكس أيضا في موضوع سوريا. تارة نراها بأنها تريد أن تلعب دور الوسيط وتلعب دور حل الأزمة في سوريا، وعندما تتلقى الأوامر من الغرب وخصوصا الولايات المتحدة نراها تغير كل آرائها بين لحظة وأخرى، يعني لا تنتظر أيام ولا تنتظر أشهر، بمعنى أن اليوم هي صديقة وفي بعد ساعة هي عدوة. هذه هي السياسة المتبعة للنظام التركي في تلك المنطقة. لذلك قرار قبولها بضم الناتو أو عدم قبولها بهذا الموضوع هو مرتبط بسياستها الابتزازية التي تتحكم بها باتجاه الولايات المتحدة وروسيا.
عذرا دكتور، يعني أنقرة لطالما أكدت أنه موافقتها ستكون مرتبطة بشروط، منها تسليم من وصفتهم بالإرهابيين والمعارضة المتواجدين بفنلندا والسويد، هل ستقبل أنقرة انضمام هاتين الدولتين إلى الناتو على حساب علاقتها القوية والعميقة مع موسكو؟
نعم، أقول لك بكل وضوح بأن الموضوع قولا واحدا، يعني رغم أنها الخط المتقدم لحلف الناتو بوجود قاعدة أنجرليك في تركيا والقاعدة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، ورغمها أنها المحارب الأول واليد اليمنى للولايات المتحدة وحلف الناتو في هذا الموضوع، ولكن هذا الموضوع يعني حتى الشروط المطلقة من قبل النظام التركي في هذا الاتجاه بتسليم الإرهابيين وغير الإرهابيين، أقول لك بكل وضوح وكل صراحة إذا أتت الأوامر من الولايات المتحدة بأن تقبل ستقبل.
نعم، الخبير العسكري الدكتور فراس شبول، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله. إلى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة، رافقتكم فيها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر. شكرنا موصول لضيوفنا بهذه الحلقة، كل من الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين إحطيط، والخبير بالشأن الإيراني الأستاذ مصد خبور، والخبير العسكري الدكتور فراس شبول. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabicsputnik.ie. دمتم بأمان الله وحفظه.